الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا في المرة السابقة أثناء شرح الحديث الثاني من أحاديث أبواب الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا شرحنا بعضا من الحديث، والآن نكمل البعض الآخر. كنا في الحديث الذي يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية السيدة عائشة عنه في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا إلى قولها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. هكذا تصف السيدة عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشخص رأسه أي لم يرفعه. ثم يقول: ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار، ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار: فشخص بي أي أتاني ما يقلقني كأنه رفع من الأرض لقلقه. يبقى مادة شخص أو الشخص كمصدر، شخص شخصا، هو ينتمي إلى معنى الارتفاع. فلم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه، ركع من غير أن يرفع رأسه، يعني جسده رأسه طبعا ورد في بعض الأثار متساوي مع الرأس، متساوي مع الجسد، لم يرفع رأسه. وقولها لم يصوبه، ولم يصوبه ولم أي لم ينكسه، يبقى لا يرفع ولا إيه ولا ينكس، يبقى الرأس متساوي مع الجسد، يبقى في حالة الركوع الرأس في حالة مساواة مع الجسد، لا يرفع رأسه ولا ينكس رأسه. واضحة؟ فده وصف لحالة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الركوع، لا يرفع ولا ينكس، إذن هي في حالة تساوٍ مع الجسد. ومنه ولم يصوبه، ومنه الصيب أي المطر، صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملاك، تنزل من جو السماء يصوب. فلست لإنسي ولكن لملاك، تنزل من جو السماء يصوب. ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من باب المجاز، لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. يبقى الصيب يعني المراد به أساسا المطر، وإذا أطلق على أي شيء من مقدمات المطر كالغيم فهذا من باب الإيه؟ المجاز. إن أطلق الصيب على الغيم فهذا من باب المجاز. وقولها ولكن بين ذلك، يبقى لم يشخص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يبقى تصف السيدة عائشة الركوع أو كيفية الركوع تقول: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع أو وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. قلنا لا يرفع أثناء الركوع الرأس ولا يصوبه أي ينكسه، ولكن بين ذلك يقول: ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. زي ما قلنا الاستواء يبقى الرأس في حالة استواء مع الظهر ومع العنق. وقولها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يقول: هذا دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه، والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال. يبقى عندنا الرفع من الركوع والاعتدال فيه، يعني والاعتدال قائما، الرفع والاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال. فيقول الفقهاء في على ذلك ثلاثة أقوال: الثالث يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد على ذلك، ويستحب ما زاد على ذلك، لأن القول الأول يجب، القول الثاني يستحب. يعني القول الأول الاثنين الرفع والاعتدال واجب. الرفع من الركوع والاعتدال يعني الحالة كلها على بعضها رفعا ثم اعتدالا هذا واجب. الحالة الثانية الحالة كلها رفعا ثم اعتدالا مستحب. القول الثالث ما هو أقرب إلى الاعتدال واجب وتمام الاعتدال مستحب. يبقى يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب ويستحب ما زاد على ذلك. يبقى القرب من الاعتدال ده الواجب وإنه يعتدل تماما هذا مستحب. يبقى ثلاثة إيه أقوال: قول واجب كله الرافع والاعتدال، قول كله مستحب، قول يجزئ الحالة فحتى ما هو قريب من الاعتدال ده واجب وعشان يعتدل تماما ما زاد على ذلك فهو مستحب. يبقى دول إيه ثلاثة إيه أقوال. وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا أيضا يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما الرفع فلا بد منه لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد. في حالة السجود الرفع ده لابد منه، الرفع طبعا غير القعود. في حالة السجود رفع ثم قعود، في حالة الركوع رفع ثم اعتدال. الرفع في حالة السجود لابد منه لأن في سجدتين فلازم يرفع عشان يسجد التانية. أما في حالة الركوع لا، طب ما ممكن ما يرفعش خالص من الركوع وينزل ساجد، من بعد الركوع يروح ساجد. تتصور الحالة في حالة الركوع انه ممكن يسجد مباشرة بعد الركوع، انما في حالة السجود انت ساجد طب هتسجد بعدها ازاي؟ ما سجود يعني سجود طويل بقى عشان يبقوا سجدتين، هيبقوا مش لازم ترفع وبين تسجد التانية، خدت بالك؟ يبقى في حالة السجود لازم رفع على سجد عشان يبقوا اتنين، انما الركوع لا. ده الفرق بين الرفع من السجود والرفع من الايه الركوع. فالرفع من الركوع كما يقول فاما الرفع في حاله السجود فلا بد منه لانه لا يتصور تعدد السجود الا به بخلاف الرفع من الركوع فان الركوع غير متعدد. يعني ممكن نتصور ان مفيش رفع، انه لا يوجد رفع في حاله الركوع، لكن في حالة السجود لابد من الرفع لتعدد السجود. ثم يقول وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع، فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. لا، عرفنا ثلاث أقوال في الرفع من الركوع، فهو بعضهم ظن حالة الرفع من السجود هي حالة الرفع، فذكر الخلاف هذا الخلاف انه في الرفع والاعتدال واجب والرفع والاعتدال مستحب وما هو اقرب الى الرفع مع الزيادة واجب والزيادة مستحبة، وذكر نفس الكلام في الرفع من الايه من السجود، وهذا سهو عظيم. يقول لانه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، لا الرفع من السجود لابد ان يكون واجبا، فيش غير الوجوب لانه لا يتصور انه سجدة تانية، يبقى كلام واحد، انما ممكن في الركوع نتصور الاستحباب. فهنا لا، هذا سهو عظيم لانه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود اذا السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده الا بالرفع الفاصل بين السجدتين. وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، يقول أطلقت، من أطلقت؟ السيدة عائشة التي تروي، أطلقت لفظة التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، تمام؟ لأنه التحيات لله جزء من التشهد، فالتحيات أو التحية ده جزء، فأطلقت الجزء وأرادت الكل، وأرادت إيه؟ الكل. وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه. أصل التحية الملك، فأنت هتقول الملك، هتقول البقاء؟ لا، التحية اسم دال أو على الملك أو على البقاء. يبقى هنا ليس هو عين، هو عين المسمى، يعني التحية ليست هي عين المسمى، لأنه لو عملناها على المعنى فلا يتصور قوله الملك التحية ويقصد الملك، وإنما يقال اسمه الدال. فالتحية اسم دال على الملك أو البقاء، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء. هنا في تطابق بين الاسم والمسمى، اسم الخبز والمسمى بتاعته بتاعه المادة كلها خبز، ففي تطابق. فإن الاسم هنا أريد به المسمى، الاسم أريد به المسمى، لكن في حالة التحيات لا، الاسم لم يرد به المسمى. وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق. بيعقب ابن الملقن تحت في الحاشية ناقل عنه بيقول بعد كلام الإمام ابن دقيق العيد: وهذا بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا يقال الاسم غير المسمى ولا هو هو. يعني فكرة الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، هذا بالنسبة للمخلوق، ده وارد بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يقال الاسم غير المسمى ولا يقال هو هو، لا تقول ده ولا ده، لأن دي حيثية تتعلق بمن؟ بالمخلوق. حيثية المفارقة أو المطابقة بين الاسم والمسمى حيثية تتعلق بالمخلوق ولا تتعلق بالخالق، بل يجب إطلاقه كما أطلقه من غير خوض فيه. نقول الله، أو نذكر مثلا الغفور الحليم اسم من أسماء الله، وما نقولش بقى الاسم هنا مطابق ولا مفارق، هذه نقولها فقط بالنسبة للمخلوقين. ثم أقول: وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. طبعا وكان إذا رفع من لم يزجد حتى، وكان إذا رفع رأى من السجد لم يزجد حتى، وكان يقول في كل ركعتين التحية: وكان يفرش رجله اليمنى وينصب رجله اليسرى. ده بعد إيه؟ بيكون بعد إيه؟ بعد كل ركعتين، بعد كل ركعتين لما يكمل الركعتين اللي هي آخرهم السجدة الثانية يجلس بقى لها جلوس التشهد. فدي وصف لجلسته في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟ قالت: كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. بص، الرجل القدم اهي، يعني القدم اهي، ده الكعب، ده الكعب اهو، وده ظهر القدم، وده باطن القدم، واخد بالك؟ يفرش يعني كده، يفرش، تمام؟ يعني كده. ينصب يعني كده، الرجل اهو، ادي الظهر وادي البطن، كده ينصب. انت رجلك لما تنصبها بتبقى واقفه كده، يفرش كده، خلاص فهمت الفرق؟ كده ينصب، كده يفرش. فالرجل وارد فيها ان انت وانت جالس وانت قاعد ان انت تعملها كده، وارد ان انت تخليها كده ناصبا احد القدمين. انت عارف، انت طبعا بتصلي وعارف الفرق، ينصب كده ويفرش كده، وعارف الكيفية. طيب كان بقى النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد بيعمل ايه؟ يفرش رجله اليسرى كده، ها، واليمنى ايه؟ كده. عارفين احنا الجلسة دي كده اهو، مفروشة اليسرى مفروشة واليمنى كده، معروفة الجلسة. يبقى وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل للايه للرجل. لا للرجل، الهيئة للجلوس للرجل، على اختار هذه الهيئة للجلوس للرجل. ومالك الهيئة للرجل، هذه الهيئة للجلوس للرجل. مالك اختار التورك، يبقى ابو حنيفة على الجلسة دي يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، رجله اليمنى كده ورجله اليسرى كده. مالك اختار ايه التورك. ايه هو التورك؟ برضو ايضا ينصب رجله اليمنى لكن ينزل على وركه في الارض. عارفين الجلسة دي، الورك على الارض ورجله اليمنى منصوب، اللي هي اختارها الامام الشافعي للتشهد الاخير ليس الاوسط. يبقى الامام ابو حنيفة التشهد الاوسط والاخير واحد نفس الطريقة، ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى. الامام مالك الاوسط والاخير واحد نفس الجلسة، بس ينصب رجله اليمنى وينزل على وركه الايسر، يبقى الورك الايسر مع نصب اليمنى. خلاص. الامام الشافعي لا، هياخد بهيئة الامام ابي حنيفة للتشهد الاوسط، ها، وهياخد التورك اللي هو هيئة الإمام مالك للتشهد الايه الأخير. بس هذه الخلاصة. يبقى وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. ومالك اختار التورك، وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش على التورك وفي الثاني اختار التورك. يبقى في الأول مشي مع الإمام أبو حنيفة والثاني مشي مع الإمام مالك. وقد ورد أيضا هيئة التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين، لأن اللي في الحديث بتاعنا حديث الباب هيئة ايه؟ هيئة الافتراش. طيب يعني هل هناك حديث اخر في التورك؟ قال نعم، وقد ورد ايضا هيئة التورك في حديث اخر لكن ليس حديث الباب، حديث الباب الذي بيدينا افتراش، فايضا وردت هيئة التورك في حديث اخر. فجمع الإمام الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني. وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث، ورجح من جهة المعنى بأمرين ليس بالقويين.